بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 12 من سلسلة مجالس شرح متن الآج الرومية. وقد تكلمنا أو شرحنا قول الناظم في أنواع الإعراب أو معنى الإعراب، وقال الناظم الماتن رحمه الله أو المصنف: باب الإعراب. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وبقي أن نشرح قوله تقديرا، فما معنى قوله تقديرا؟ هذا هو القسم الثاني الذي وقفنا عنده، وهو القسم الثاني التغيير التقديري. قلنا التغيير يطرأ على الكلمة في الإعراب، وهذا التغيير على قسمين: القسم الأول لفظي، والثاني تقديري. والقسم الثاني التقديري أي الإعراب المقدر، أي الإعراب المقدر. والتغيير التقديري هو فيما ليس آخره صحيحا، هو فيما ليس آخره صحيحا، أو هو ما يمنع من التلفظ به مانع، ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة، ما يمنع من التلفظ به مانع. ما هو المانع؟ من تعذر أو استثقال أو مناسبة. والإعراب المقدر أو التقديري، يكون في الأسماء والأفعال، أولا التقدير في الأسماء أو الاسم، وهذا يا أخوان درس اليوم يعني مهم جدا في الإعراب، يحتاج منكم شوي تركيز، لكن هو يعني جدا طيب وجدا يحتاج له الإنسان. إذن الإعراب يكون في الأسماء والإعراب. طالب العلم لا يستغني أن يفهم هذا الإعراب التقديري. لماذا؟ لأنه دقيق، لا يظهر على آخر الكلمة، لأنه مقدر، لأنه إيش؟ مقدر الذهن، يتصوره الذهن. الإعراب أولا قلنا التقدير في الاسم أو الأسماء، وهذا يكون على أنواع، وهذا يكون على أنواع. النوع الأول التقدير في الاسم المقصور، التقدير في الاسم المقصور، وضابطه كيف نعرف التقدير في الاسم المقصور؟ ما هو الاسم المقصور؟ نريد نعرف الاسم المقصور ما هو. كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة، كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة، أي هو الاسم المنتهي بالألف، يعني أنه معتل الآخر بالألف، معتل الآخر بالألف، نحو مثل إيش الاسم المقصور؟ الفتى والعصا، والحجى والرحى والرضا وموسى وعيسى، هذه كلها أسماء مقصورة. فتأملوا الآن، دنيا آخرها ألف صح؟ هل اسم مقصور؟ لا صح؟ هذا آخرها ألف صح؟ هل اسم مقصور؟ لا. ليش؟ كل اسم معرب آخره ألف قبلها فتحة، لازم ننتبه يكون معرب وليس مبنيا، يكون آخره إيش؟ فتحة. ولذلك هم ضبطوا الاسم المقصور حتى لا يختلط بغيره، فقالوا كل اسم معرب يعني غير مبني، هذا مبني صح؟ اسم الإشارة هذا آخر ألف لكن ليس بمعرب مبني، فكل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة. وهذا النوع تقدر عليه جميع الحركات، تقدر عليه جميع الحركات أي الكسر، تقدر عليه الكسرة، الكسر والفتح والضم، لماذا تقدر؟ لتعذر ظهورها على الألف، لتعذر ظهورها على الألف، لذا يقال في الإعراب للتعذر، يقال للتعذر كما سترون في الأمثلة. إذن الإعراب المقدر مرة أخرى يكون في الأسماء والأفعال. بدأنا بالأسماء أولا، التقدير في الأسماء أو الاسم، وهذا يكون على أنواع. النوع الأول التقدير في الاسم المقصور، النوع الأول من أي قسم؟ من أقسم الاسم، الأسماء نوع، أنواع. عندنا التقدير في الاسم المقصور، في المنقوص كما سيأتي. التقدير في الاسم المقصور بينا ضابطه ومثلنا له. الآن نمثل مثاله، مثاله لما نقول حفظ الفتى القرآن، حفظ الفتى القرآن، حفظ الفتى القرآن، حفظ فعل ماض واضح مبني على الفتح. طيب الفتى اسم مقصور، اسم مقصور، الفتى فاعل معروف لأنه هو الذي فعل الفعل، هو الذي حفظ صح، لكن كيف نعربه؟ والفاعل دائما يأتي مرفوع، زين نقول الفتى فاعل مرفوع، فاعل مرفوع وعلامة رفعه، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. طيب وليش قدرت؟ منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. من منكم يستطيع أن ينطق الضمة على الفتى؟ يلا ما تنطق صح؟ يتعذر ذكر نطق الضمة على الألف. إذن ماذا يفعل العرب هنا؟ والفاعل لازم يكون مرفوع، فيقدرون علامة الإعراب فيقولون فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، أو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ومثاله قول الشاعر، ومثاله قول الشاعر إن الفتى، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. إن الفتى هنا محل الشاهد في البيت في موضعين اثنين. محل الشاهد الأول في قوله إن الفتى، محل الشاهد في قوله إن الفتى، هذا الشاهد الأول. طيب فقوله إن الفتى، الفتى اسم إن منصوب، اسم إن لازم يكون إيش؟ منصوب. الفتى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هذا وجه الشاهد الأول. وقوله ليس الفتى، ليس الفتى، الفتى هنا اسم ليس، وليس تعمل عمل كان صح، ترفع الاسم وتنصب الخبر، زين نقول الفتى اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. هذا النوع الأول من أنواع الاسم. والنوع الثاني التقدير في الاسم المنقوص أو الناقص، التقدير في الاسم المنقوص أو الناقص. والاسم المنقوص ضابطه والاسم المنقوص ضابطه كل اسم معرب كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة قبلها كسرة بمعنى يكون الاسم معتل الآخر بالياء وهذا النوع تقدر عليه الضمة والكسرة فقط مش كل الحركات ليس كل الحركات تقدر عليه الضمة والكسرة فقط للثقل للثقل أي لثقل ظهورهما على الياء لثقل ظهورهما على الياء أي نطقهما نطقهما أي نطقهما فتقدران يعني يثقل النطق بهما أما الفتحة فتظهر على المنقوص للخفة أما الفتحة فتظهر على المنقوص للخفة وعدم الثقل نحو القاضي والداعي والرامي والساعي والآتي والغازي في حالة التعريف تأتي لها وفي النكرة يقال قاض وداع تحذف الياء وتعوض بدلها الكسرة جاء قاض مررت بداع لله لكن لما تعرف تقول جاء القاضي طيب مثاله المعرفة حكم القاضي على زيد بكذا فالقاضي هنا فاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل فالقاضي إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ومثاله مررت بالقاضي فالقاضي هنا مجرور فالقاضي مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها الثقل إذن هذا مثال للضم ومثال للكسر نمثل للفتح. ومثاله رأيت القاضي في المحكمة. القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء قاضية، وتظهر الفتحة في المنقوص لخفتها، وتظهر لخفتها. هذا النوع الثاني من التقدير في الاسم، صح؟ النوع الثالث الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا تقدر عليه جميع الحركات، وهذا تقدر عليه جميع الحركات الثلاث للمناسبة أو لحركة المناسبة. طيب، والمراد بحركة المناسبة، والمراد بحركة المناسبة أي مناسبة ياء المتكلم والياء يناسبها الكسر، والياء يناسبها الكسر لأن ما قبل ياء المتكلم، لأن ما قبل ياء المتكلم لا يكون إلا مكسورا. لذا لا تظهر الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة على ما قبلها. زين، مرة ثانية الجملة هاي ثم نمثل لها ونشرحها إن شاء الله. النوع الثالث الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا تقدر عليه جميع الحركات الثلاث للمناسبة أو لحركة المناسبة. والمراد بحركة المناسبة أي مناسبة ياء المتكلم، والياء يناسبها الكسر لأن ما قبل ياء المتكلم لا يكون إلا مكسورا. لذا لا تظهر الضمة، لا تظهر الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة على ما قبلها، قبل ياء المتكلم. فهذه الكسرة اللي ترونها للمناسبة في الكسر وليس للإعراب كما سترون الآن. نحو كتابي، مثل إيش المضاف إلى المتكلم؟ أمثلة كتابي وغلامي وسيارتي وقلمي مثلا وصديقي وشيخي. مثاله هذا كتابي، طبعا هذا مبتدأ والإعراب الكامل يقال لها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كتابي، كتاب خبر كتابي خبر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وكتاب مضاف والياء مضاف إليه. هذا مثال الرفع صح؟ هذا كتابي. إذن كتابي خبر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة، أي حركة؟ حركة المناسبة. ما هي؟ الكسر، لأجل ياء المتكلم لابد من الكسر قبل الياء يكون مكسورا. وكتاب مضاف والياء مضاف إليه. ما هي الحركة المناسبة للياء؟ الكسر. ما هي الحركة المناسبة للياء؟ الكسر. عندنا ياء هنا، هذه الياء لا يمكن نطق الضمة قبلها. جربوا ثقل كيف كتابي لا تأتي، فلا بد أن يناسب الياء حركة ما قبلها. ما الذي يناسب الياء؟ الكسر. فلذلك يؤتى بالكسر على ما قبل الياء وتسمى حركة المناسبة، أي مناسبة ياء المتكلم. وماذا نفعل في الإعراب الحقيقي أو الضمة أو الفتحة أو الكسرة؟ نقدرها تقديرا. لماذا اضطررنا للتقدير؟ لأن في حركة مناسبة هنا تظهر، حركة مناسبة تظهر، فنضطر للتقدير. نضطر ليش؟ للتقدير. ولا يمكن نغير بنية الكلمة، أصل الكلمة. الخبر مرفوع، الخبر مرفوع فيحافظ على أنه مرفوع، لكن حركة الرفع الضم لا يمكن تظهر قبل الياء، لأن اللي يناسب الياء الكسر وليس الضم، فنضطر للتقدير ونعرب بالإيش؟ بالتقدير. بالإيش؟ بالتقدير. هذا معنى قول الأجرومي أو تقديرا أو تقديرا. ومثاله في النصب مثلا قرأت كتابي، قرأت كتابي. طبعا قرأت فعل وفاعل، كتابي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهو مضاف والياء مضاف إليه. إذن قرأت كتابي، قرأت فعل وفاعل، من قرأ فعل ماض بني على السكون لالتقائه بالتاء تاء الفاعل، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. قرأت كتابي، كتابي مفعول به. طيب، والمفعول به منصوب، وين العلامة؟ وعلامة نصبه الفتحة. صحيح، وين الفتحة؟ مقدرة، الفتحة المقدرة. لذلك لو شلت الياء، لو شلت الياء كيف ستقول؟ قرأت كتابا. صح، لو شلنا الياء كيف ستقول؟ قرأت كتابا. الفتحة ظهرت وعند تظهر ظهرت، هذا تنوين الفتح. صحيح، قرأت كتابا أو قرأت كتابك، ظهرت الفتحة ولا ما ظهرت؟ ظهرت. لكن لما أتت ياء المتكلم ولا يناسبها الفتح، يناسبها الكسر، يناسبها الكسر، فقال العرب ماذا فعلوا؟ قدروا الفتحة، وعلامة نصبه قالوا الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب. وكتاب مضاف والياء مضاف إليه، والياء مضاف إليه. نريد مثالا للجر، مثاله تأملت في كتابي، تأملت في كتابي. كتابي مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره أو على ما قبل ياء المتكلم. طيب، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة أو بكسرة المناسبة. كتاب مضاف والياء مضاف إليه، كتابي، طبعا الياء هنا مبنية على السكون، صح؟ كتابي، ياء مضاف إليه، لكن الياء هنا مضاف إليه ومبنية على السكون. طيب، كتابي، واحد يقول طيب ليش هنا في كسر؟ ليش ما نقول مجرور بالكسرة؟ لماذا لا نقول؟ لا، قالوا هنا الكسرة أيضا مقدرة، الكسرة أيضا مقدرة، التقت كسرتان، كسرة المناسبة وكسرة الجر في حرف الجر، فاعتوض عن أحدهما بإحدى الكسرتين وهي كسرة الجر. إذن هنا الكسرة مقدرة على ما نقبل يا المتكلم، وهذه الكسرة كسرة المناسبة وليس كسرة عامل الجر. واعتبروها كذلك، قالوا لأن الكسرة، الكسرة هنا تقدر على ما قبل ياء المتكلم، على ما قبل ياء المتكلم. ثانيا، التقدير في الأفعال، التقدير في الأفعال. انتهينا من التقدير في الأسماء، نبدأ الآن في التقدير في الأفعال. التقدير في الأفعال يكون في الفعل المضارع، يكون في الفعل المضارع فقط، لماذا؟ لأنه معرب، الفعل المضارع معرب، لأنه معرب. أما الماضي فمبني، أما الماضي فمبني، والأمر كذلك مبني، مبني على السكون. قم، قم، اكتب، أمر مبني. إذن وين سيكون التقدير؟ في الفعل المضارع، لأنه معرب. وهو على نوعين، التقدير في الأفعال على نوعين، التقدير في الأفعال على كم نوع؟ على نوعين. وكان في الاسم على ثلاثة أنواع، زين؟ صح؟ زين، على نوعين. النوع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف، مثل يسعى ويرى ويخشى، نحو يسعى ويرى ويخشى. والتقدير في هذا النوع يكون في حركتين، هما الضمة والفتحة. أما في حالة الجزم فيكون الجزم مش بالتقدير، بحذف حرف العلة، يكون الجزم بحذف حرف العلة. إذن التقدير في الفعل المضارع المعتل الآخر في حركتين، الضمة والفتحة، وأما في حالة الجزم فيكون الجزم بحذف حرف العلة. واحد يقول لي وين الكسر؟ نقول الكسر لا يدخل على الأفعال. الكسر إيش؟ من اختصاص إيش؟ الأسماء. إذن عندنا هنا في الأفعال الضمة والفتحة والجزم، صح؟ طيب، ما قصة الضمة والفتحة؟ تقدراني على الفعل المعتل الآخر بالألف. والجزم كيف يكون؟ بالتقدير؟ لا، يكون بحذف حرف العلة. في الجزم يكون بحذف حرف العلة. مثاله يسعى زيد للنجاح، يسعى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف، الألف يكون الظهور للثقل ولا للتعذر؟ ها، تعذر، صح؟ منع من ظهورها التعذر، صح؟ لأن الألف يتعذر النطق عليها. زين، إذن يسعى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. هذا مثال الضم. طيب، مثال الفتح أو النصب. يود زيد أن يسعى في الخير، يود زيد أن يسعى في الخير. نقول يسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة، المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، إذن يسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هذا مثال النصب أو الفتح. مثال الجزم، نقول لم يرى زيد بكرا، لم يرى، تشيلون الألف، الياء تحذف وتأتي على الراء فتحة، يعني تكون هنا من حرفين يا وراء، يرى، يرى، فتحة على الياء، فتحة على الراء. طبعا هاي الفتحة علامة أن المحذوف إيش؟ الألف. زين، لم يرى، لم يرى زيد بكرا، لم حرف جزم، يرى فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهي الألف والفتحة قبلها دليل عليها. والفتحة قبلها دليل عليها. هذا النوع الأول من أنواع الفعل، من أنواع التقدير في الفعل. والنوع الثاني الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر بالواو أو الياء، الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالياء، نحو يدعو، يدعو، واو أخرى ويش؟ واو، يدعو، ويرمي أخرى إيش؟ يا، يدعو، يدعو معتل بالإيش؟ بالواو أخرى واو، ويرمي معتل بالياء، فعل مضارع يدعو معتل بالواو، ويرمي فعل مضارع معتل بالياء. وهذا النوع تقدر فيه الضمة فقط، اللي معتل بالواو والياء تقدر الضمة وتظهر عليه الفتحة لخفتها، وتظهر عليه الفتحة لخفتها ويكون الجزم بحذف حرف العلة. مثاله زيد يدعو ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. العرب لا تقول زيد يدعو لتظهر الضم على الواو، لا يقولون يدعو زيد يدعو، لا تقول، يقولون زيد يدعو. طيب وين الضم؟ يدعو هذه حركة الواو صح، يدعو لأن هذا الفعل آخر واو، وين الضمة؟ علامة الرفع تقدر، تقدر لماذا؟ للثقل. جرب يدعو زيد يدعو، فيها إيش؟ ثقل، فيها ثقل. ومثاله المعتل بالياء، مثال المعتل بالياء، يرمي زيد سهما بنبله، يرمي زيد سهما، يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. زين، هذا هو التقدير في المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء. نمثل الآن لظهور الفتحة، ظهور، لم نقل أن الفتحة تظهر على الواو والياء، لماذا تظهر الفتحة؟ للخفة، يعني نطقها ليس فيه ثقل ولا فيه تعذر، ولا فيه تعذر. نقول مثاله يود زيد أن يدعو الناس إلى وليمة، يود زيد أن يدعو الناس إلى وليمة. يدعو فعل مضارع منصوب بأن، فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الواو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الواو. ولماذا ظهرت؟ للخفة، للخفة. مثاله أيضا ظهور الفتحة على المعتل الآخر بالياء، مثاله شارك زيد في الرمي ليرمي سهما، ليرمي سهما. ليرمي، يرمي فعل مضارع منصوب يقال باللام تجوزا، اللام، لكن الصواب يقال منصوب بأن مضمرة جوازا، يعني الأصل لأن يرمي، الأصل لأن يرمي. فنقول فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد اللام اللي هي لام التعليل. وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء، يرمي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء. لماذا ظهرت؟ للخفة، للخفة. ومثال حالة الجزم لم يدع زيد إلى شر، لم يدع، العين هنا بدون واو فوقها ضمة، يدعو بدون واو، لم يدعو. لماذا؟ لأن بالجزم يحذف حرف العلة، واضح؟ لم يدعو، فخطأ إملاء ولغة أن تكتب لم يدعو، خطأ كبير. لم يدعو، زين، تعلم أي حرف علة عند الجزم يحذف وتأتي بالحركة المناسبة. إن كان محذوف الألف فسنضع إيش؟ فتحة، لم يرى، لم يرى. وإن كان المحذوف الواو سنضع ضمة، لم يدعو. لماذا نضعها؟ علامة على الحرف المحذوف، حرف العلة المحذوف، لم يدعو. يدعو نقول في إعرابه فعل، فعل يدعو، فعل. اللام طبعا حرف جزم، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الواو أو حرف العلة من آخره. والضمة قبلها دليل عليها. ومثاله أيضا لم يرمي زيد كتابه، لم يرمي، الميم تحتها كسر وليس الياء، لأن بالجزم نحذف حرف العلة ونضع الحركة التي تدل على الحرف المحذوف. فهنا المحذوف إيش؟ الياء، يرمي، فسنضع ما الحركة التي تناسبها؟ الكسر، فنقول لم يرمي، يرمي، يا رام ميم تحتها كسر، يرمي، يرمي، يرمي فعل مضارع مجزوم بلم، فعل مضارع مجزوم بلم. وعلامة جزمه حذف الياء أو حرف العلة من آخره، والكسرة قبلها دليل على الياء المحذوفة، دليل على الياء المحذوفة. هذا معنى كلام الأجروني رحمه الله، أو تقديرا، أو تقديرا. وهذا إعراب مهم ما يمكن الاستغناء عنه. عندنا الآن تنبيه، نقول تنبيه، اكتبوا تنبيه. قول النحاتي في ضابط الاسم المنقوص ماذا قالوا في ضابط الاسم المنقوص؟ قالوا كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، أليس كذلك؟ ضبطوا الاسم المنقوص بهذا الضابط المهم، قالوا كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة. معناه ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه ليس كل اسم مختوم بالياء يكون منقوصا، فيدخل في الإعراب التقديري بل لا بد من شرطين، بل لا بد من شرطين. إذن ليس كل اسم مختوم بالياء يكون منقوصا فيدخل في الإعراب التقديري، بل لا بد من شرطين. الأول أن تكون الياء لازمة، أن تكون الياء لازمة أي لا تتغير، أي لا تتغير، فإن كانت متغيرة فلا يكون الاسم حينها منقوصا، فإن كانت متغيرة فلا يكون الاسم حينها منقوصا. مثال ذلك نشوف، نأتي بياء ليست منقوصة. مثلا مثال ذلك ياء الأسماء الخمسة، ياء الأسماء الخمسة والستة في نحو أبي، في نحو أبي، لما نقول أبي كيف؟ فإن الياء هنا غير لازمة، مش أبي يعني الأب، لا أبو فلان يعني مثلا نقول أبو عمر، أبي عمر، فهمتم؟ مش في نقصد الياء في أبي في الأسماء الخمسة وليس في الأب، واضح؟ في نحو أبي فإن الياء هنا غير لازمة. ليش؟ لأنها علامة إعراب في حالة الجر فقط، لأنها علامة إعراب في حالة الجر. كيف يعني؟ مثاله، مثاله مررت بأبي عمرو، مررت بأبي عمرو، هل الياء هذه منقوصة؟ لا لا. لماذا؟ لأنها تتغير، غير لازمة، لأنها تتغير، تتغير في حالة الرفع والنصب، تتغير في حالة الرفع والنصب. لكن شوفوا الياء اللي المنقوصة لا تتغير. القاضي، الرفع في النصب في الجر إيش؟ لازمة، لا تتغير، صح؟ ونقدر عليها. هنا تتغير، تتغير في حالة الرفع إلى الواو وفي حالة النصب إلى الألف. كتبتم هذا؟ تتغير في حالة الرفع والنصب، في حالة الرفع والنصب إلى الواو والألف. نحو جاء أبو عمرو، شوف شو صارت الحين، أبو صح، جاء أبو، ها؟ ورأيت أبا عمرو، شو صارت؟ ألف أبا، صح؟ رأيت أبا عمرو، جاء أبو عمرو ورأيت أبا عمرو، واضح؟ تغيرت ولا لا؟ إذن ليست هذه الياء المنقوصة. يا رب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر.
لا إله إلا الله.
أتي محمد المرسل. طيب، واضح الشرط الأول يا أخوان؟ واضح. والشرط الثاني، كما جاء في الضابط، أن يكون قبل الياء في الاسم المنقوص كسرة. أن يكون قبل الياء في الاسم المنقوص كسرة. فإن لم تكن قبل الياء كسرة كالسكون مثلا، فحينئذ لا يكون الاسم منقوصا. فلا يشمله الإعراب التقديري، فلا يشمله الإعراب التقديري. مرة أخرى الشرط، الشرط الثاني أن يكون قبل الياء في الاسم المنقوص كسرة. فإن لم تكن قبل الياء كسرة كالسكون، فحينئذ لا يكون الاسم منقوصا، فلا يشمله الإعراب التقديري. مثاله ظبي وكرسي، فهما ليسا منقوصين، وعليه سيعربان بالحركات الظاهرة، سيعربان بالحركات الظاهرة لعدم المانع وهو الثقل. صح؟ الاسم المنقوص شو الإشكال فيه؟ الثقل. صح؟ هنا لا يوجد مانع، الثقل لا يأتي، لأن ما قبل الياء ساكن. ظبي، صح؟ ظبي. نشوف الحركات كيف تظهر عليه الثلاث. مثاله تقول ذاك ظبي، ذاك ظبي، فظبي هنا خبر مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، لم نقدرها صح، لم نقدرها لأن هذا مش اسم منقوص. إذن ظبي خبر مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، وذاك إيش؟ مبتدأ صح؟ زين. مثال النصب، رأيت ظبيا في الصحراء، رأيت ظبيا في الصحراء، فظبيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واضح الفتح، تنوين الفتح، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب ناخذ مثال الكسر، مررت بظبي، مررت بظبي، لكن ما تقدر تقول مررت بالقاضي صح، صح الثقل، مررت بظبي، فظبي مجرور بالياء، بالباء عفوا، مجرور بالباء حرف الجر، بظبي مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. زين، بقي التنبيه على شيء لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو التنبيه على البناء. طبعا البناء موضوع طويل يأتي، لكن ننبه آخر شيء في هذا المجلس، نقول هذا ويقابل الإعراب البناء، هذا ويقابل الإعراب البناء. والبناء لغة عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، أي الدوام. مرة أخرى، عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. فمثلا عند وضع الكتب بعضها على بعض لا يعد بناء، لا يعد بناء. لماذا؟ لأنه لا يراد به اللزوم، بل ستتغير وتؤخذ من مكانها. لكن بناء اللبن الطوب، يعني لكن بناء اللبن، مو باللبن، هو اللبن، فرق اللبن ليشرب، اللبن يعني ايش؟ الطوب يعني. لكن بناء اللبن على بعضه لبناء جدار يعد بناء. لماذا؟ لأنه أريد به اللزوم، لأنه أريد به اللزوم. والبناء اصطلاحا في المصطلح لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، أي من دون سبب أو علة، دون سبب أو علة. لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، أي من دون سبب أو علة. مثاله يعني هكذا سمع من العرب أنه مبني. مثاله لزوم كم ومن السكون في الآخر، كم ومن ماذا يلزم؟ السكون في كل الحالات يأتي عليه السكون. لزوم كم ومن السكون في الآخر، وكلزوم هؤلاء وحذامي اسم امرأة، ولزوم أمسي الكسرة دائما، صح؟ تقول رأيت هؤلاء القوم، جاء هؤلاء القوم، مررت بهؤلاء القوم، في حالة الرفع، في حالة النصب، في حالة الجر. هو يلزم إيش؟ حركة واحدة، الكسر، لأنه مبني، خلاص هو بني على هذه الحركة فيلزمها، فيلزمها. مثلا تقول مضى أمسي، تقول مضى أمسو، أمسي مبنية على إيش؟ الكسر. مضى أمسي، مررت بك أمسي، مررت بك أمسي، ما رأيتك منذ أمسي، مرضت أمسي، واضح؟ فلأن أمسي تلزم إيش؟ الكسر، تلزم الكسر. ومثاله لزوم منذ وحيث الضم دائما، الضم دائما، وكلزوم أين وكيف الفتح دائما، وكلزوم أين وكيف الفتح دائما. وعليه فإن ألقاب البناء، أي علامات البناء، أربعة. ألقاب البناء أو علامات البناء أربعة: السكون وهو الأصل، والكسر مثل ما شفت أمسي، والسكون كم ومن، والضم منذ أمسي، والفتح، والفتح مثل أين وكيف. وعليه فإن المعرب ما تغير حاله، حال آخره، لفظاً أو تقديراً بسبب عامل من العوامل، صح؟ شرحنا معنى لفظاً وتقديراً. وعليه فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظاً أو تقديراً بسبب عامل من العوامل، هذا مختصر معنى المعرب. بينما المبني، بينما المبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لغير عامل ولا اعتلال. لما يأتي وقت اللقاء ما أخبرنا شيء. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله، يعني يريد أنواع الإعراب، وأقسامه أربعة: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذا كلام جميل، إن شاء الله نأخذ جزء منه الآن ما يتسع الوقت ونكمله. هنا يتكلم عن أنواع الإعراب، يتحدث عن أنواع الإعراب، فيقول: أقسامه، أي أقسام الإعراب أربعة لا تخلو من هذه الأربعة. أقسامه، أي أقسام الإعراب أربعة، بمعنى أنواعه أربعة. أنواع الإعراب بمعنى أنواعه أربعة. فالمراد أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعاً أربعة من حيث الإجمال. كم هي؟ أربعة. نعم، قد تختص علامة بالاسم مثل الكسر لا تدخل على الأفعال، وقد تختص علامة بالفعل مثل الجزم فلا تكون في الأسماء، صحيح؟ لكن من حيث الإجمال العلامة كم؟ أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وفي بعض نسخ متن الآجرومية علامته وألقابه أربعة، وهذا صحيح، ليس هناك تناقض. في بعض النسخ يقول أقسامه أربعة ثم يعددها، في بعض النسخ يقول علامته وألقابه، أي الإعراب، أربعة. ليس هناك تعارض، لأن للإعراب أقساما وألقابا. للإعراب إيش؟ أقسام. لأن للإعراب أقساما وألقابا، فالأقسام ما ذكره الآن وهي الرفع والنصب والخفض والجزم على سبيل الإجمال، أما الألقاب العلامة وهي الضم والفتح والكسر والسكون. فهمتوا كيف؟ الآن بين العلامة والألقاب، فنقول هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أو مكسور وعلامة جره الكسرة. فعندنا علامات وألقاب، فالعلامات ذكرها المصنف، والألقاب هي التي تظهر، تقول الضم، الضم والفتح والكسر والسكون. فذكر العلامات وذكر أيضا، ولم يذكر طبعا، وهو ذكر أيضا الألقاب. فهذه هي علامات الإعراب، وإن شاء الله نذكرها جميعا، وهي مهمة، لأن لا يخلو أي إعراب منها، إما رفع وإما نصب وإما خفض وإما جزم، وجميعها تحتاج إلى تفصيل. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم.